الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الإمام مسلم كتاب المرض والطب، قال رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب المرض والطب. هذا الكتاب في الأمراض والأسقام وفي علاجها بالطب النبوي الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الكتاب آدابا عظيمة تتعلق بالمرضى وعيادتهم وما يستحب عند العيادة، وأيضا ما في الأمراض من التكفير للذنوب والحط للسيئات. قال رحمه الله: باب ما يصيب المؤمن من الوجع والمرض، أي أن هذه المصائب التي تصيبه في بدنه آلاما وأوجاعا حتى الشوكة يشاكها، فإن فيها حطا لخطاياه وذنوبه. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يعني أصابته وعكة، والوعكة هي التعب الذي يكون من أثر الحمى وشدة الحرارة. فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، يعني رأى حرارة البدن عالية مرتفعة. وحرارة البدن كما لا يخفى إذا اشتدت فيصحبها أتعاب وآلام وأوجاع. فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فعرف ذلك بوضع اليد على النبي عليه الصلاة والسلام، مسه بيده، وهذه سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس العائد المريض بيده، لأن مس اليد ينفع من جهة معرفة حجم المعاناة وشدة المرض وسخونة البدن والحرارة، وينفع من جهة أنه يدعو له وهو واضع يده عليه بالشفاء والعافية. اللهم رب الناس كما تقدم مذهب البأس، اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، أي نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. أوعك كما يوعك رجلان، أحم كما يحم رجلان، يعني تصيبني الحمى مثل ما تصيب اثنين. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجات الصبر والثواب على ذلك، لينال أعلى درجات الصبر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين. ولهذا انتبه لهذا المعنى، جاء عبد الله بن مسعود قال: فقلت ذلك أن لك أجرين، يعني لك أجر مضاعف، فقال: أجل، نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. هذه نعمة عظيمة ومنة جليلة تفضل الله سبحانه وتعالى بها على العباد، أن هذه المصائب التي تصيب العبد، ما أصاب العبد من في الحديث الآخر من هم ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه. فعلى المسلم أن يدرك أن هذه الأوجاع التي تأتيه بين وقت وآخر، آلام في بعض البدن أو ارتفاع في الحرارة أو كسر في يده أو التواء في قدمه أو زجاجة أو سكينة تقطع طرف يده أو شوكة تنتخز جسمه أو إلى آخر ذلك، هذه كلها فيها حط للخطايا، فيها حط للخطايا وتكفير للسيئات، وهذه نعمة عظيمة جدا. ما هذه المصائب ما تمضي هكذا، بل كل مصيبة تصيب العبد، يصاب بألم، يصاب بهموم. الآن الإنسان لما يمر عليه في الحياة أشياء تكدره، تؤلمه، يكون قلبه متألم أو في هم وغم، هذه الهموم والغموم والآلام والأوجاع كلها تكفر، كلها تكفر من خطايا العبد ومن ذنوبه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن أمر آخر، مع الاحتساب والصبر ورجاء الثواب، يجتمع له في هذه المصيبة أمران: يجتمع له التكفير بالمصيبة نفسها، ويجتمع له الأجر، يجتمع له مع ذلك الأجر والثواب لاحتسابه وصبره، لاحتسابه وصبره. المصيبة بمجردها تكفر، المصيبة بمجردها تكفر الخطايا. إذا انضم إلى ذلك احتساب وصبر ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى، صار مع التكفير ماذا؟ أجور وحسنات، وتتضاعف الأجور والحسنات بحسب احتسابه وصبره قوة وضعفا. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يوعك، هذا فيه جانب آخر يستفاد من هذا الباب، وهو إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوعك، والوعك الذي يصيبه شديد، فهذا فيه تسلية لمن يوعك، لمن يمرض، فإن أشرف خلق الله وأفضلهم كان يوعك كما يوعك الرجلان، كما يوعك الرجلان وعكا شديدا، فهذا فيه تسلية للمصابين وحث لهم على الصبر والاحتساب والرجاء، رجاء موعود الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: باب في فضل عيادة المرضى. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع.
قال: باب في فضل عيادة المرضى. الشريعة جاءت بالحث على عيادة المرضى والترغيب في ذلك، وأيضا جاء فيها الثواب العظيم الذي يناله من يعود مريضا، وجاء فيها أيضا ذكر للآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العائد عندما يعود المريض، ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها. الشريعة جاءت بأمور عظيمة جليلة تتعلق بالمريض، واعتبرت الشريعة عيادته حقا من حقوقه على إخوانه المسلمين، لأن عيادته فيها تسلية له وإناس لخاطره ومواساة له في مصيبته وألمه، وفيها أيضا الدعاء له بالشفاء والعافية، ففيها نفع عظيم جدا، وجاء فيها ثواب عظيم. منها هذا الثواب الذي في حديث ثوبان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، العيادة هي الزيارة، العيادة هي الزيارة للمريض، وقال لها عيادة. أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني لم يزل في جنى الجنة. الخرفة هي الجنة، الثمار، فلم يزل في خرفة الجنة أي في بساتين الجنة، يجني من جناها ويأخذ من ثمارها ويقطف من ثمارها حتى يرجع. وهذا موعود، هذا موعود للعائد يناله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى ثوابا في جنات النعيم. وجاء هذا المعنى وزيادة في حديث علي رضي الله عنه، حديث عظيم في هذا الباب، فذكر هذا المعنى أنه يكون في خرفة الجنة، وزاد على ذلك قال: فإذا جلس، يعني عند المريض يؤنسه، غمرته الرحمة، غمرته الرحمة. فإن كان غدوة، يعني كان هذه الزيارة في الصباح الباكر، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، يستمرون في الصلاة عليه، يعني الدعاء له إلى المساء، ليس ملك واحد ولا 10 ولا 100، 70,000 ملك يصلون عليه حتى المساء. وإن كان أمسى، يعني إذا كانت الزيارة في المساء، صلى عليه 70 ملك حتى يصبح، حتى يصبح. رواه ابن ماجه، وحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي يا فلان؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.
ثم أورد هذا الحديث القدسي العظيم في فضل عيادة المريض والثواب الذي يناله العائد. وهذا الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. ثم يأتي بعدها يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، ثم يأتي بعد ذلك يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. هذه أشياء أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه، أضافها لنفسه: مرضت، استطعمتك، استسقيتك. وإضافتها لنفسه سبحانه وتعالى بين المراد بها في الحديث، في الحديث نفسه بين المراد بها في الحديث نفسه. فهنا قال مرضت، أضاف المرض إلى نفسه لكن بين. وهذا أخذ منه العلماء، هذا الحديث أخذ منه العلماء فائدة جليلة القدر، عظيمة الأهمية، وهي أن ظاهر النصوص، ظاهر النصوص لو كان غير مراد لم يترك دون تفسير، ظاهر النصوص لو كان غير مراد لم يترك دون تفسير. مثل هذا الحديث قوله مرضت، إضافة المرض إليه جل وعلا تنزه وتقدس ليس مرادا، ولهذا جاء التفسير في الحديث نفسه، جاء التفسير في الحديث نفسه. ولهذا يعني بهذا الحديث وبنظائره يرد على معطلة صفات الله الذين يزعمون أن ظاهرها غير مراد ويحملون ذلك على سوء الفهم للظاهر، سوء فهمهم للظاهر، وهو توهمهم أن فيها تشبيها، فينفون بذلك نصوص، ينفون بذلك صفات الله سبحانه وتعالى. فقال لهؤلاء لو كان الظاهر غير مراد لبين، لبين المعنى المراد، ما ترك لكم تبينون. فهنا بين المعنى المراد لما قال مرضت وكان ظاهر ذلك غير مراد، بين في الحديث. فلما يأتي آت من هؤلاء ويقول الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، هذا ظاهر غير مراد لأنه كذا وكذا، يقول لو كان ظاهر غير مراد لبين، ما ترك لكم. فهذا حديث عظيم في 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 هذا الباب. قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. ومقصود هذه الإضافة، مقصود هذه الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى الترغيب في العيادة واستحبابها والثواب العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للعائد، مثل قول الله سبحانه وتعالى في الحث على الصدقات والإحسان، قال من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فهذا في هذا في حث على العيادة، عيادة المريض. قال ما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده، وهذا فيه قرب المريض من 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 الله سبحانه وتعالى. وفي أيضا معنى مستفاد، وهو أن دعوة المريض مستجابة لنفسه ولغيره. أحد السلف عاد مريضا، مطرف بن عبد الله بن الشخير من التابعين، عاد مريضا شابا غلاما، فقال الغلام ادعو الله لي. قال ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني دعوتك مستجابة، أنت مريض، أنت مضطر، فدعوتك مستجابة، والله عز وجل قريب منك. لو وجدتني عنده، هذه العندية التي هي قرب الله سبحانه وتعالى التي دل عليها هذا الحديث، تفيد هذا المعنى أن المريض قريب من الله وأن دعاءه مستجاب عند الله وهو مضطر. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. قال ما علمت أنك لو عدتني لوجدتني عنده لوجدتني عنده. قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. في الاستطعام والاستسقاء قال لوجدت ذلك عندي يعني أجرا وثوابا. في عيادة المريض قال لوجدتني عنده لوجدتني عنده، لأن أمر المريض وشدته وضرورته وحاجته لمؤانسة إخوانه وقربهم منه وتسليتهم له وعيادته في مرضه باب عظيم في تخفيف المعاناة والشدة التي هو فيها. ولهذا اختلف اللفظ هنا، في عيادة المريض قال لوجدتني عنده، وفي الاستطعام والاستسقاء قال لوجدت ذلك عندي يعني عندي أثيبك عليه أعظم الثواب وأجزيك عليه أعظم الجزاء. الحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا في استحباب عيادة المريض، استحباب عيادة المريض، وأن الله عند المريض سبحانه وتعالى، كما قال هنا في الحديث أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده لوجدتني عنده. والقول في العندية مثل القول في المعية، القول في العندية مثل القول ربي ابنني عندك بيتا في الجنة. فالقول في عنده مثل القول في مع. مثل القول في مع إن الله مع الذين اتقوا لا تحزن إن الله معنا ونحوها من الآيات. نعم.
قال رحمه الله باب لا تقل خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي.
قال باب لا تقل خبثت نفسي، هذا من تهذيب الألفاظ والعناية بالآداب، الآداب في الألفاظ وانتقاء الألفاظ الحسنة الجميلة المعنى والبعد عن الألفاظ الشنيعة القبيحة، تجنب ذلك. الشريعة جاءت بتهذيب الألفاظ والآداب العظيمة في الألفاظ وتجنب الألفاظ التي فيها يعني الألفاظ التي فيها شيء من يعني بشعة أو فيها أو تتناول معاني مثلا سيئة، يتجنبها وينتقي الأفضل. ولهذا لو كان ثمة لفظان يدلان على معنى واحد لكن واحدا منهما فيه بشاعة ويتضمن معاني غير جيدة، يتجنب هذا اللفظ ويؤخذ الآخر. قال عليه الصلاة والسلام لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. خبثت نفسي، الخبث هذا معنى سيء ويتعوذ منه، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يتعوذ منه. والله جل وعلا يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ويقول ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهو لفظ يدل على معاني من اعتقاد باطل أو أشياء قبيحة أو أفعال محرمة أو أمور منكرة له دلالات، فلا يقول خبثت نفسي، لأن هذا اللفظ يحوي معاني كثيرة ما يقصدها القائل، ما يقصدها. يعني الآن خبثت نفسي، ولما تجمع خبثت نفسي مع الله من يعوذ بك من الخبث، هل أصبحت نفسه بهذا الحال التي يستعاذ منها حتى يقول خبثت؟ ولا يقصد ذلك، يقال حتى وإن كنت لا تقصد الشريعة جاءت بماذا؟ تهذيب الألفاظ. فلا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست، ولكن ليقول لقست، لقست يعني كسلت نفسي، خملت، أصابها الوهن والضعف، لكن لا يقول معبرا عن هذا الذي أصاب نفسه بهذا اللفظ خبثت، وإن كان هذا اللفظ في عموم دلالته يدل على هذا المعنى، لكنه أيضا يتضمن معاني سيئة، فأمر بتجنب هذا اللفظ واستبداله بلفظ ليس فيه المعاني السيئة، وأن يقول لقست نفسي، مثل ما جاء في القرآن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني اللفظ الذي يتضمن معنى سيء يتجنب ويختار بديل له ليس فيه سوء. وفي هذا الحديث وفي نظائره من النصوص فائدة أن من يعلم الناس الخير يوجد لهم البدائل مباشرة، يعني عندما ينهاهم عن شيء سيء يدلهم على البديل، أو ينهاهم عن لفظ سيء يدلهم على البديل مباشرة، لا تقول كذا لا يتركه بل يوجه يقول ولكن قل كذا، يرشده إلى البديل الصحيح.
نعم. قال رحمه الله: باب لكل داء دواء. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل.
قال: باب لكل داء دواء. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء. لكل داء دواء يعني جميع الأمراض لها علاج، أيا كان المرض كل مرض له علاج، حتى وإن قال الأطباء المهرة في الطب هذا ليس له علاج، يعني حسب فهمهم حسب ما مبلغ علمهم، لكن له علاج، لكل مرض له علاج. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، إذا وفق المريض وأرشد إلى دواء هذا الداء برئ من المرض، ليس هناك مرض لا دواء له، الأمراض لها أدوية، كل مرض جعل الله له دواء، علمه من علم كما في الحديث الآخر وجهله من جهله. فأحيانا بعض العلاجات التي تعطى للمرضى تزيد المرض، وربما تجلب له أمراضا أخرى، وبعض العلاجات هي فعلا الدواء فيكون فيها الشفاء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله، شفي من مرضه بإذن الله. وقوله بإذن الله لأن الشفاء بيد الله ومن الله سبحانه، وإذا مرضت فهو يشفين، مر معنا لا شفاء إلا شفاؤك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم.
قال: باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فأبردوها بالماء. قال عن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة. المرأة الموعوكة التي أصابتها الوعكة، مثل ما تقدم إنك توعك. المرأة الموعوكة التي أصابتها الحمى، الوعكة التي الحمى ترتفع الحرارة، حرارة البدن. هذا الارتفاع في الحرارة من الأشياء التي تعالج بها حتى تخفض الحرارة. تقول: فكانت أسماء تدعو بالماء فتصبه في جيبها. تصبه في جيبها، الجيب هو فتحة الثوب من عند العنق، فتصبه في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبردوها بالماء، وقال: إنها من فيح جهنم. أبردوها بالماء، فإذا صب الماء على المريض أو أن المريض بالحرارة يعني رش جسمه بالماء، أو أيضا وضع له الكمادات في أطرافه، كمادات الماء البارد في أطرافه، فهذه تخفض الحرارة وتنزلها عن شدتها. نعم.
قال رحمه الله: باب الحمى تذهب الخطايا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب رضي الله عنها فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى، لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد.
قال: باب الحمى تذهب الخطايا. وأورد حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو المسيب فقال: ما لك تزفزفين؟ تزفزفين أي ترعدين، معك رعدة يعني، والرعدة هذه رعشة تأتي في البدن، عندما تشتد الحرارة يرتعش البدن يعني ينتفض من الحرارة، فكانت بهذه الصفة بسبب شدة الحمى. فقالت هذه المرأة لما سألها، قالت: الحمى لا بارك الله فيها، الحمى لا بارك الله فيها. ذكرت أن السبب هو الحمى، ارتفاع الحرارة في البدن، ودعت على الحمى بقولها: لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فإنها تذهب الخطايا كما يذهب الكير خبث الحديد. وهذا المعنى تقدم معنا في الحديث الأول عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مسلم من يصيبه أذى من مرض فما سوى إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هناك ضرب مثال للتوضيح بحط الشجر للورق، وهنا أيضا ذكر مثالا آخر، قال: كما يذهب الكير خبث الحديد. والسنة النبوية فيها أمثال كثيرة جدا، والأمثال من شأنها تقريب المعاني وتوضيحها، تجعل الأمور التي هي معاني غير مشاهدة تكون بمثابة الأمور المحسوسة المعاينة المشاهدة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الصرع وثوابه. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت فإني أتكشف فادع الله ألا أتكشف فدعا لها.
هذا يؤجل للقاء الغد بإذن الله سبحانه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.